على خلق الحلول وإيجاد البدائل، ولأن النظام أصبح في حالة من التكلس ومن التحجر لم يعد قادرا معهما على أن يستمر. لهذا فهو الذي هيأ التربة المثلى لنجاح مثل هذه الثورة، استثمر بسخاء في خلق ظروف تساعد على مثل هذه الثورة.
شكرا لك دكتور. دكتور محمد الأحمري، الآن ربما البحث الكبير اللي الآن الكل منشغل فيه ما هو قانون، نريد قوانين، نريد نظريات ربما تجعلنا نفهم أو ندرك ماذا حدث تحديدا في مصر وفي تونس والآن تحديدا. ربما هذا سؤال سينشغل به المؤرخون طويلا، لكن نريد أيضا أن نستهل به حتى نتحدث عن ما بعد هذه الثورة.
لا نعم، هناك الحقيقة إلحاح طويل بين مفكرين ومؤرخين على قضية قوانين الثورات، ويحاولون أن يجملوا بعض الأسباب، منها الأساتذة الأفاضل تحدثوا عن قضية الاقتصادية، وهي قضية صحيحة ومؤثرة جدا، لكن أيضا قضية الاحترام الذاتي أكثر ما تحدث الناس عن قضية الكرامة. يعني مثلا شعب حوالي 80 مليون لا يستطيع أن يعطي الطعام لجار الذي يموت جوع الذي يقتل الإسرائيلي ليل نهار، وإبادة للعمل السياسي في هذه المنطقة، فالشعور بقضية بنقصان الكرامة، أيضا وصعود طبقة متوسطة مثقفة متعلمة أصبحت قادرة على التواصل. مثلا في أوروبا من أسباب الثورات التي قالوها أن الناس في السابق كانوا دائما في الصوالين وعند الحكام عدد قليل الذي يمكن يتواصل ويتحدث مع الناس، أما بقية الناس ما لهم صوت، جاءت المقاهي فتواصل الناس،
المقاهي الشعبية لا يمكن... اللي هي الآن فيسبوك وتويتر والشبكات الاجتماعية،
ما كان يكلف إلا فنجان القهوة أو أحيانا ما يملك هذا، يسمع الناس ويحضر ندوات إلى آخره. في العالم العربي الإسلامي كان هناك بعض المنابر مثل المساجد وكذا، لكن المساجد أصبحت مقابر حقيقة للأفكار والحياة، أصبح يعني مقابر ما في إلا دعاء في الموت وما بعد الحياة، أصبحت مشهور الحياة فيها. فالمساجد ألغيت، المقاهي لحد ما فيها رقابة شديدة على الناس، المجالس فيها رقابة، فجاء بديل آخر، جاء بديل لتجمع الجماهير لحث الشباب. المجموعة المؤثرة في مصر كانت مجموعة التواصل على شبكات اجتماعية. صحيح ليس كل الذين خرجوا في الميدان عندهم هذه القضية، لكن الذين قدحوا هذا الأمر هم هذه الطبقة التي تعي وتفهم، وشباب صغار وتواصل واسع جدا. هذه القضية الآن قضيت على المساجد وتملكت الإعلام وتملكت كل المنابر، أصبح عندك بديل آخر يستحيل عليك أن تغلق.
دكتور يعني طرحت أسباب كثيرة، فلماذا يعني وضعت تحديدا انتقاص الكرامة على رأس الأجندة أو رأس الأسباب أو كواحد من أسباب البارزة؟
هو حقيقة شعور الناس بالمرارة أن ليس لهم أي علاقة بطريقة القرار السياسي في البلد. لما تشعر مثلا أن شخص يكاد يكون عمره الفارق بينه وبين الشارع الموجودين في الشارع حوالي 60 سنة، فارق العمر بين المجموعات المؤثرة والمظلومة، بينهم فارق العمر 60 سنة، لا يستوعب ولا يفهم وغني اقتصاديا ولا يفكر أبدا في الأمة، فجاء الشباب ليعانوا ويتحدثوا ويتحركوا. أيضا قضية مهمة جدا، المجموعات في الثورات هي مجموعة متوسطة تؤثر، ثم ما الذي يحصل؟ يغيرون النظام، عندما يغير النظام تأتي طبقة غالبا وارثة للنظام القديم، طبقة متوسطة أو معتدلة، هذا حصل في إيران وفي روسيا وفي فرنسا إلى آخره، هذه تكون مرحلة انتقالية ثم تسقط طبيعة الحال، لابد أن تسقط هذه المجموعة. نظرت مثلا في تونس وفي مصر نفس تقريبا الحكومة القديمة التي كانت مع الحاكم الأول، هذه لابد أن تنتهي. يأتي بعد ذلك طبقة من؟ الطبقة التي كانت تكون متطرفة، أرجو أن لا يحصل في مصر وأرجو اللي يحصل في تونس، لكن المجموعات المظلومة، المجموعات المقهورة، المجموعات البعيدة هي التي تتحرك من بعد. أيضا من قوانين الثورات أنها مثل الرياح تهب وتعم في كل مكان،
يعني سنأتي إلى هبوبها. نعم. وإلى رياحها العاتية على المنطقة. أسأل دكتور جلال الآن حتى لا نبقى أيضا في نشوة هذا النصر الكبير الذي حققه المصريون والتوانسة قبل ذلك بإسقاط رأس النظام، برأيك دكتور جلال أمين ماذا حققت الثورة المصرية حتى الآن؟ هل استطاعت يعني إزاحة النظام برمته ببنيته التي كان قائما عليها، أم فقط ربما ظواهر هذا النظام وملامح هذا النظام ورأس النظام فقط؟
لا، هو طبعا الفترة التي انقضت على الثورة قليلة، هي في الواقع الثورة تقريبا لازالت مستمرة، وإذا حبينا نقول إنه المرحلة الأولى انتهت فهي انتهت يوم الجمعة 11 فبراير، يعني من ثلاثة أيام. أظن لسه إحنا الوقت مبكر جدا علشان نحكم ما إذا كان ما هي الأثار التي ترتبت عليه، ومع ذلك الإنجازات التي تحققت مهمة جدا. أولا أنا بقول إنه الشعب المصري اكتشف نفسه، ما كانش عارف أنه له هذه القوة، خصوصا أنه خرج إلى الشارع أعزل وكان مسالما تماما، ومع ذلك استطاع أن يسقط رأس الدولة. هذا اكتشاف عظيم جدا وسيبقى أثره مدة طويلة، لأنه الشعب المصري كان مر عليه فترة طويلة بدأ ييأس من قدرته على إحداث التغيير المطلوب. دلوقتي هو أيقن أنه قادر على هذا، فكأن المسألة لا تحتاج طيب إلى
دكتور جلال
من مشوار من
عفوا ماذا بقي برأيك، ما هي أجندة الأجندة المتبقية الآن؟ ماذا يجب على الثائرين أن يزيلوا إن كانوا حققوا الهدف الأكبر بإزالة رأس النظام ومن مع رأس النظام نائب الرئيس وغيره؟
الصوت راح شوية بس دكتور أنا سمعت الجزء الأول من السؤال، سمعت الجزء الأول من السؤال،
اسمعني الآن دكتور جلال
أنا هجاوب على الجزء الأول. أيوة دلوقتي سامع.
ماذا بقي على الثائرين أن يزيلوا إذا كان الهدف إزالة نظام بكامله؟ الآن يوم الجمعة تحقق الهدف الأكبر والأسمى بالنسبة للثائرين رأس النظام، الآن ماذا بقي عليهم أن يزيلوا؟
الحقيقة الشعب المصري الآن منتظر في حالة انتظار، هو سعيد جدا بأن رأس النظام وقع، وأن مش بس كده وأن بعض كبار الفاسدين سقطوا، وهذا انتصار لا يجب الاستهانة به، بس الشعب المصري لازال منتظرا. يمكن أول خطوة أو من أوائل الخطوات اللي يجب أن تتحقق والشعب المصري منتظرها أن يحصل على مجلس نيابي نظيف بانتخابات حرة ونزيهة. إذا حدث هذا سيجلب لك ممثلين للشعب يعبرون عن رغبات الشعب الحقيقي، دي هتصبح خطوة كبيرة أخرى. هذا المجلس النزيه المنتخب سيؤدي إلى حكومة يختارها الناس وتعبر عن رغبتهم، ومن ثم سيسقط بقية الفاسدين ويفقدون الأمل في أن يحتلوا مراكز في السلطة، ده سيصبح انتصارا كبيرا. مجرد اعتراف الحكومة الجديدة والنظام الجديد أو رأس النظام الجديد بأن لابد من القضاء على الفساد وعودة سيادة القانون، هتبص هتنظر هتلاقي انه القضاء المصري استعاد استقلاله وهيبته، وهذا سيعيد الامل في انه الظلم اخذ في الانتهاء، لان دلوقتي الواحد مش عارف مش ضامن انه هياخد حقه من اللي ظلمه، كان يأمل انه يذهب الى القضاء ويجد ان القضاء حتى اذا اصدر الحكم لصالحه الحكم لا ينفذ، ده سيصبح انتصارا كبيرا آخر، وهذا يمكن أن يحدث في فترة زمنية قصيرة. عندك برلمان نظيف، حكومة نظيفة، قضاء على الفساد، قضاء مستقل، أظن بعد كده أمور كثيرة جدا يمكن أن تنصلح، التعليم ينصلح، ده هياخد وقت طبعا أكبر لأنه التدهور اللي حصل في التعليم عبر 30 سنة أو أكثر تدهور شديد ما تقدرش تصلحه في يوم وليلة، بس سيعود على الأقل سيعود الأمل للناس إن إحنا ماشيين الآن في الطريق الصحيح، وعودة الأمل نعم. دي شيء مهم جدا.
دكتور منصف، في تونس يبدو الأمور تعقدت قليلا، وكأن يعني ما حدث بإزالة رأس النظام وهروب زين العابدين بن علي كأنه أصبح هو يعني فقط العلامة البارزة لهذه الثورة التونسية. بنية النظام السياسية والأمنية ما زالت قائمة، بل أن الأمور تعقدت الآن. هل أجندة الثورة التونسية واضحة ومحددة؟ ولماذا هذا البقاء أو هذا الاستمرار للبنية السابقة؟
أستاذ علي، على النقيض من بعض المتشائمين مما يحصل في تونس أنا متفائل، وهذا التفاؤل يعود إلى معرفتي ببنية وتركيبة النظم الاستبدادية والاستفرادية التي رأيناها في مناطق متعددة في أوروبا وبالتحديد في إسبانيا. فبمجرد موت فرانكو انفصل الجسد عن الرأس، وهذا ما حصل أيضا في تونس. بمجرد انفصال الرأس عن الجسد تغيرت المعطيات ونجحت الثورة. ما نشهده اليوم في تونس من حالة ارتباك، لأنني لا أريد أن أسميها بأنها حالة فوضى، هذا أمر طبيعي جدا لاعتبارين اثنين. الاعتبار الأول أنه في 55 سنة الفارطة تشكلت مراكز قوى وجماعات نفوذ مهمة، هي اليوم في لحظات يائسة ومنتهية وتعتبر بأن تاريخها قد دمر بالكامل، ولهذا هي تأتي حركات يائسة ولا لا مستقبل لها ولا مصير لها. واسمح لي هنا أن أشير إلى مثال فرنسا باعتبار أنه قريب منا تاريخيا. ففرنسا عاشت منذ الثورة الفرنسية 1789 إلى غاية 58 و800 ألف حالة غريبة وعجيبة من الفوضى العارمة وغير المتناهية التي قدمت فيها آلاف الأرواح جراء
دكتور هذا اللي يخيفنا الآن
والانتقاء.
يعني هذا اللي يخيفنا اليوم دكتور منصف، هذه التجربة الفرنسية، أنه نخشى أنه هذا الارتباك الذي وصفته بارتباك أن يتحول أو أن يتعمق أكثر، وبالتالي عليكم اليوم كمثقفين أن توضحوا أين يجب أن تتجه، ما هي مراكز النفوذ. دعنا نتحدث عن الحالة التونسية التي يجب أن يتم تفتيتها للقول أن نظاما بائدا انتهى الآن بشكل واضح وجلي. ما هي مراكز النفوذ هذه؟
يعني مراكز النفوذ هي مجموعة من الفئات الاجتماعية والبشرية التي تحصلت مكاسب مهمة، مكاسب مادية واقتصادية ومالية ومهمة، وهي اليوم في مرحلة يأس وتستشعر بأن الخطر والقانون يحاصرانها من كل جهة، وهي تسعى لإتيان أفعال يائسة. ولكنني من موقع التجربة المتواضعة جدا أكاد أقول وأجزم بأن هذه الفئات المتنفذة خلال 55 سنة وتحديدا خلال 23 سنة الفارطة لا مستقبل لها في المجتمع التونسي، وأعتبر بأن هذا المجتمع يتوجه تدريجيا إلى مزيد الاستقرار، مزيد الاستفادة من مكاسب هذه الثورة، والانطلاق من جديد على أسس قانونية وحقوقية ودستورية واضحة.
نعم.
هي أفعال يائسة لا مستقبل لها في المجتمع التونسي.
نعم.
وإن كنت أعتبر بأنها طبيعية لأنها تأتي من فئات فقدت كل امتيازاتها ومصالحها التي راكمتها على امتداد 23 سنة.
نعم. دكتور محمد، لدي أكثر من استفهام الآن. أولا، هناك إلحاح في اتجاهين، إلحاح في القضاء على كل ما تبقى من النظام، وهذا أمر منطقي ومفهوم لأن النظام لم يكن حسني مبارك وزين العابدين، كان كتلة أكبر من ذلك بكثير. هناك إلحاح بالضغط في القضاء عليهم تمام، وهناك حديث في اتجاه آخر بمعنى نوع من التدرج، وأن هذا الأمر سيحدث على مدى زمني معين. إلى أين تميل أنت؟
النفسية الثورية حقيقة هي نفسية قطعية، تحب الانقطاع والخلاص من مكان في الماضي نهائيا وتبدأ حياة جديدة. تشعر أول شعور أن تشعر أن البلد لها وأن الاقتصاد لها وأن التعليم لها، وأن في الماضي كان كل شيء للرئيس يأخذ الرشوة إلى في حادثة طريفة في مصر مثلا في مكتب من المكاتب جاء شخص اعتاد يعطيه رشوة، فأعطى رشوة الموظف قال لا، هذا الزمان لما كانت مصر ملك مبارك كنا نرتشي ونفسد،
كنا نشعر أنها مش لينا يعني.
نعم، يعني في قطيعة. هذه قضية طبيعية تماما، الانقطاع والقطيعة مع النظام الماضي، القطيعة مع الفساد، القطيعة مع كل النظم اللي مدمرة الإنسان، وأيضا شعور بالعزة، شعور بالكرامة، شعور بالاستقلال. ولذلك هذه الأشياء، هذه النزعة أحيانا تسبب حروب، تسبب نزعات، فوران اجتماعي.
بس لحد الآن في تونس ومصر لم تحدث هذه القطيعة،
يعني
حكومة تسيير الأعمال فيها أبو الغيط، وكان فيها الفقه استقال وكم واحد، وفي تونس تونس أيضا كذلك على رأس الحفوظ.
أفكار القطيعة تعيش في رؤوس الناس وستزداد مع المراحل القادمة أكثر مما تصور، أكثر مما كان في الماضي. لابد أن يشعروا بهذه القطيعة، هذه قضية طبيعية في كل الثورات. مثلا في
ترى ممكن لها مضاعفات سلبية دكتور؟
قد يكون لها، لكن في الغالب أن المؤثر إيجابي، لأنه يأخذ أخلاق جديدة، أخلاق محاربين، أخلاق رجال أحرار، أخلاق بلد معتز بنفسه ويملك كل شيء. في السابق لا، كان بهذا البلد مجموعة مرتشين واللصوص والمستبدين، الآن هذا البلد لنا، فالنظرة تختلف. وأيضا يشعر أن الماضي كل هذا ماضي فاسد أعمل معه قطيعة نهائية.
طيب. خلينا نحط أجندة، نحدد أجندة دكتور في هذه النقطة تحديدا. إذا أردنا أن نحدث هذه القطيعة في مصر وفي تونس مثالا، إلى أين يجب أن يتجه العمل؟
أولا هناك نوع من الشعور بأن هذا البلد لنا، هذا سابقا ما كان موجود. القضية الثانية الشعور بالمساواة بين الناس. أعطيك مثلا الثورات مثلا حتى لا تقبل الألقاب العالية، نوع من المهانة، تعطي شخص جلالة كذا، هو جلالة يعني وضاعة بالمقابل، هو يعني هذه تعطي ذلك. ناقش مثلا بعد الثورة الأمريكية ماذا نلقب الرئيس، واتفق بعد ذلك نقول السيد فلان مثل غيره. هذه هي نزعة الثورات، المساواة التامة في كل شيء، هذا هو الشعور الثائر. أيضا القطيعة مع الماضي، قطيعة الماضي أعطيك مثال مثلا، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا مكة وحياة جديدة وكذا، فقال لهم تروحون للعرفات، قالوا كنا نفعل ذلك في الجاهلية. يستغرب سلوكيات وأخلاق الماضي، هو عنده قضية، نحن عالم جديد، نحن أخلاق جديدة، نحن بلد جديد. هذه من أخلاق الثورات التي لابد أن تسير لها مستقبلا في تونس أو في مصر إذا نجحت الثورة. لكن القضية فيها مخاطرة، هناك إلحاح من جميع القوى المجاورة ومن الخارج على أن تبقى قضية الثورة قضية شكلية، ونعود إلى احتلال مصر كما كان يحتل.
محاولة الامتصاص وإبقاء شكل من أشكال النظام.
نعم.
دكتور سؤالي عن القوى الإسلامية.
اسمح لي أقول لك شيء في القضية. أولا النظام الموجود في السابق هو نوع من حكومة محتلة للشعب، سواء عبر العسكر أو عبر الشخص، يأخذ المال، يأخذ القرار، يأخذ كل شيء. نظرة الحاكم المحتل الموجودة في العالم العربي هذه ستكون معها قطيعة وستثير الحياة في عقول الناس.
قبل الفاصل أريد أن أسألك عن موقع الأحزاب القوى السياسية، كانت في الحالتين أتى دورها لاحقا قويا ومؤثرا فيما بعد، لكن لاحقا وليس في الأمر. وأيضا عن بنية الأحزاب الإسلامية تحديدا في مصر وتونس، كيف أثرت في إحداث هذه النقلة؟
هي حقيقة الأحزاب كان لها دور في السابق، دور إيجابي، لكن كبروا في السن، وبعضهم أصابها اليأس، وبعضهم لم يتوقع أن يحصل ما حصل، لدرجة لما جاءت بداية الثورة بدأوا يفاوضون على أي شيء. الناس العام يقول لا، نحن نريد أكثر، بدأوا هم يفاوضون على أي شيء يأخذونه. لماذا؟ أن يفكر بعقلية الماضي، يفكر بعقلية أن الرئيس يعطينا، الآن لا، يقول لا، نحن نعطي الرئيس، نحن نطرده، نحن نأخذ المال اللي أخذه منا. فعقلية الثائر غير عقلية المسكين ذاك اللي كان يفاوض ولا كان مطرود ولا كذا، نفسية مختلفة تماما بين الشعب وبين قيادات قديمة ما أصبح لها تأثير. الإسلاميين طبعا هم جزء أساسي من هذه الشعوب، لكن شبابهم هم مثل شباب بقية الأمة فيما يعاني وفيما يفكر.
بالتالي شبابهم هم الذي لعب دور يمكن بشكل أكبر،
لعب وسيلعب كجزء من الناس. نعم.
بعد الفاصل سنبحث في أيضا ارتدادات هذه الثورات في تونس ومصر على المنطقة العربية، وحديث الإصلاح الذي يرتفع اليوم، وكذلك حالات يعني نقول عوامل الشبه والاختلاف بين كل بلد عربي وآخر. تفضلوا بالبقاء معنا.